ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما انا فان الكتاب الله تعالى وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. روى الشيطان في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم ازل حريصا على ان اسال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت وعدل وعدلت، فقضى حاجته فصببت عليه وضوءه. فقلت: يا أمير المؤمنين، ما من المرأتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقال: وحسب لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. قال: كنت أتناول النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار. يجد اليوم فيأتي بخبر الوحي، وما يكون من العلم مثلا، فإذا نزلت أنا فعلت مثل ذلك. وكنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على اخواننا الانصار اذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فقصف نساؤنا ياخذن من ادب نساء الانصار. فقصفت علي امراه ذات يوم فراجعتني، فانساه ان تراجعه قبل هذه الفتره. قال عمر رضي الله عنه: قال فأنذر أن تراجعني. فقالت: ولم كنت أن أراجعك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنها الليلة حتى الصبح؟ فأدعني ذلك. ونزلت إلى حرصة فقلت: أي بنيتي، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتخدره الليل حتى الصبح؟ قالت: نعم. فقلت لها: وما يؤمنك ان يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تساليه شيئا ولا تستكثريه، وسليه ما بلى لك، ولا يغرنك ان كانت جارتك يعني عائشه رضي الله عنها اوطا منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا نتحدث أن غسان تنعد الخير لغزوه. فجاءت من صاحبه عشان فطرق الباب طرقا شديدا وقال: أثم هو؟ قال: نعم. فخرجت أجر رجالي، قلت: ما لك؟ أجاء غسان؟ قال: لا، بل ما هو أهول من ذلك وأعظم. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء. قال عمر: فنزلت إلى حلقة فوجدتها تبكي، فقلت لها: لم تبكي؟ أولا أفلح الفرج؟ وفي بعض الروايات الصحيحين قال عمر: والله أولاي لطلقني. ثم صلى عمر الغداة وثم دخل من المسجد فإذا رحب حول المنبر يأتي بعضهم. قال تجدت مشربة اشربت في حجرة لها باب على المسجد ورفع غلام النبي صلى الله عليه وسلم واقف على باب الحجرة يمنع أي أحد من الدخول. قال تجدت فقلت للغلام تأذن لعمر فدخل ثم خرج قال فتركك له فصمت. قال فذهبت عند المنبر فجلست لكن غلبني ما اجل فقمت فقلت للغلام فأذن لعمر فدخل ثم خرج قال فتركك له فصمت. فذهبت الى المنبر فجلست فغلبني ما اجل فقلت للغلام فأذن لعمر فدخل ثم خرج قال فتركك له فصمت. قال فانصرفت فبينما انا عند الباب اذ ناداني فقال لي قد اذن لك. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو مضطجع على رماء حصير قد اثر الحصير في جنبه فقلت لا اجل حتى يتبدل او حتى تأذن. قال قلت يا رسول الله لو رايتنا معاشر قريش قوم نغلب نساءنا فلما قدمنا على اخواننا الانصار انه قوم تغلبهم نساءهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله لو رايتني وانا اقول لحفصه لا يحصنك ان كانت جارتك اوطا واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى قال فجلس وجعل عمر رضي الله عنه يدير عينيه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم أرى شيئا يرد الحكم غير أدبا ثلاث جلود. فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على ثلاثة وقرون وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فجلس وقال وفي هذا أنت يا ابن الخطاب هؤلاء أقوام عُجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وكان قد اقسم ان لا يدخل عليهن شهرا من شده موجدته عليهن. فلما دخل عليها قالت يا رسول الله انك حلفت ان لا تدخل عليها شهرا وقد مضى 29 اعدها حتى. فقال عليه الصلاه والسلام الشهر 29. وفي رواية قالت عائشة فكان ذلك الشهر 29. هذا الحديث يبين لك جانبا من حياة الصحابة وحياة النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة ليس لهم نظير أبدا. قال ابن مسعود رضي الله عنه ان الله نظر في قلوب العالمين فاختار قلوب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم له. لم يرزق نبي فقط باصحاب مثل نبينا ولا سبق فهو سيده هو سيده. فالمناسب أن يرزقه أيضا بأرحال تناسب سيادته. إحنا نعرف كثير من الأنبياء ونخص منهم أولي الألباب نوح إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله عليهم أجمعين. تعرفون شيئا عنهم أكثر من رسالتهم لا تعرفون عنهم شيئا، بخلاف نبينا عليه الصلاة والسلام نقلوا كل شيء، كل شيء نقلوا حتى أدق المساء نقلوه، كانوا ينظرون إليه مثل الكاميرات المسجلة، وذلك هو شدة الصبر. بعض الصحابة يقول قلت لأرضخن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، قلت شغلته تنظر إليه وهو يصلي ماذا يفعل. حتى الشيء القبيح في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم باع يصلي فجاء بكم هارون وقلنا فجعل فعلته وركع، حتى مثل هذا ينقلونه. كانوا يقولون كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر بالقراءة الإحياءية، لما كان يذكر كان ينظرون إلى أصابع يديه ورجليه، إذا ذكر في سورة الإحرام ينظرون أنشق أصابعه أم ضمها، كل شيء أكثر. لكن بقية الأنبياء ما نقل عشق للإعشار ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث إطلاقا على حياة الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الأخوة الكرام، المؤثر كل يوم خمس مرات يرفع الأذان وأنت تردد قلبك، من جملة ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. سنة لنا أن نقول مثلنا كل مؤثر، يعني أنت أيضا تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. معنى كلمة الشهادة لم يحققها إلا الصحابة، وأقل قليل من الذين جاءوا بعده. أشهد أي أرى، أرى بعيني. فأنت لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله كأنك تقول أنا أرى الله وأشهده. شهادة الحضور وهي ضد الغيب، كما قال تعالى عالم الغيب والشهادة. ثم إنه لا يجوز لك أن تشهد إلا بما استيقنته، كما قال تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذا ركن الشهادة العلم والحق، فإذا لم تقول أشهد أن لا إله إلا الله كأنك تقول أنا أراه وأشهده. فإذا كنت تعتقد أنك تراه، أيكون قلبك على مشهد العصيان؟ أبدا، لا يقوى قلبك على مشهد العصيان لو كنت تحقق كلمة أشهده. فإذا علمت فعلا أن تراه فإنه يراك، نزلت درجة، درجة عليا أن تراه، وهذا مستحيل، ما بقي إلا أن تنزل درجة فهو يراك. هذا المسلول هو كلمة الدين كله اللي هو الإحسان. الدين إسلام وإيمان وإحسان، وتعريف الإحسان كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام قال أن تعبد الله كأنك تراه، هي دي معنى الإحسان. فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فهل حققنا كلمة أشهد؟ نحن بنرددها ثلاث مرات كل يوم وعرفنا معناها. الركن الثاني من الشهادة أشهد أن محمدا رسول الله، يعني إذا بلغك عنه حديث الآن توهم أنك تراه. إحنا أحيانا نعرف الأحاديث على بعض الناس يردها،
ولا يتصل لها. فأنا أقول لهذا الصبر من الناس، تخيل لست واقفا أمامك لكن أنت الآن أمامك النبي عليه الصلاة والسلام وقال لك افعل كذا، هل تستطيع أن تعارض؟ فقل لا لن أفعل. أنا أجزم أن كل الجلوس في المسجد ستكون إجابته لا يستطيع أن يعارض. فهو بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام الآن وهو أمامه وقال له صلى الله عليه وسلم الذي يقول ولو كان هؤلاء لو قال صلى الله عليه لذهب صلى الله. لو كتبنا كتبا ان هذا الحكم ترى على بعض الناس وقيل لم ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مثل حالاتك ان تطلق امراتك ان يطيح، ما هو النص؟ لا هذا الشرط. وقد اتفق العلماء ان الرد الى النبي صلى الله عليه وسلم اليه في حياته والى فتنته بعد مماته اتفقوا على ذلك. فما هو الفرق يا ترى بين وجوده عليه الصلاه والسلام وبين بلوء كلامه لك؟ الفرق اشهد هو الفرق. لو كنت تعتقد انك تشهد أن محمد رسول الله ما عقلته أبدا. ولذلك تقي بن السبت رحمه الله سئل طرح سؤالا في جزء له اسم بيان قول الإمام المنصرف إذا صح الحديث فهو مثل الإمام المنصرف وإنه الشافعي رحمه الله. وسئل الإمام تقي بن السبت عن رجل قرب عليه الحديث من النبي عليه الصلاه والسلام وفي فتوى تفارقه من اي حال، فقال وليتوهم احدكم نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه امره بذلك فهل يحل له ان يقال؟ في هذا المسجد قد يكون في بعض الجلود أحد ابتلي بنفس الذهب مثلا، يعني لابس لبس ذهب أو قاطع من الذهب وكل هذا لا يحل ولا يجوز للرجال. فالآن هو لابس الدبلة وقد لا يكون عالم في الحكم. فأنا لو قلت الآن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك الذهب في يد والحريض في يد وقال هذان حرام على ذكور المسلمين، أيها الذكر هل الآن أول ما سمعت الحديث صنعت الذهب؟ أول ما سمعت مباشرة هل امتثلت وخلعت فورا ما سمعت؟ ولا تباصر لحتى ما انا اخلص الكلام وانت تروح البيت وتعمل جلسه طارئه هل نزل على الجمله ولا لا؟ هذا هو الفرق. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يلبس قاشر الذهب فنزعه بيده نزعا شديدا وطرحه، فلما اراد الرجل ان يقوم وينصرف وترك وترك قاسمه قال بعض الجلوس خذ قاسمه انتفع به انتفع به انتفع به تترك. فقال هذا الصحابي ما كنت لاخذه وقد طرحه رسول الله. فلما على الارض يطرح على الارض انا لا تحتاج يدك اليه. هو ذا الفضل سبحانه. والذين جاءوا بعدهم وانتظروا لمثل هذا النداء العظيم اشهد ان محمد رسول الله تحقق معه الشهاده التي يكررها في يوم ثلاث مرات. الصحابه حققوا هذا اتم التحقيق وضربوا المثل الاعلى لمن ياتي بعده بالاتباع. وهذا الحديث الذي تلوته على أسماعكم شاهد صدق على ذلك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللذين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهما. ويعيد البخاري أيضا في كتاب التفسير قال: قلبت سنة أريد أن أسأل أمير المؤمنين عن المرأتين اللذين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهما حتى أجد وحجزت معه وعدلت عن مرجعي. ترك عمر الجاشة وأبعد المذهب ليقضي حاجته، أدي معجعي حتى أجد وحجزت وعدل، أي ترك الطريق وعدل ليقضي حاجته وعدلت فقضى حاجته فجاء. ففي هذا دليل على استحباب أن يمتلك التلميذ خلوات العالم ليسأله، وهذا أدب ينبغي أن يتحلى به طالب العلم. كل ما يعني له قال يرفع السر ويسأله ويرفع الأقل وقت، إنما ينبغي عليه أن ينظر إلى خلواته، فإذا رآه وحده أو رآه من ضغطا يقبل عليه ويسأله. وهذا الذي تعرفه عباس سنة كاملة يريد أن يتحير الفرصة يختلي العمر ليسأله هذا السؤال: من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد قلوبهما؟ لأن الهجوم المستمر على الشرك يضجرنا التلميذ، فهذا الصدق يكثر به التلميذ كثيرا، يكثر به التلميذ كثيرا. لأن القلوب جبلت على حب ما أحسن إليه، فلذلك ينبغي على طالب العلم أن يلتزم خلوات العلم فيسأله. ولا مانع حتى يرقق قلب شيخه عليه أن يخدمه ببعض خدمة بين يدي الإيمان، مثلما فعل ابن عباس حمل الكبير ومشى خلفه وانتظر حتى قضى حاجته فجاء فخف عليه الجهود المسلمه فعل السؤال. قال: يا امير المؤمنين اني اريد ان اسالك منذ سنه فتمنعني هيبته. لا تريد التفسير البخاري. قال: يا ابن اخي اذا علمت عندي علما فسلم. الآن المهارب العارف لا تخص أن تسأل عن سؤال، فإنه لا يتعلم اثنان كما قال مجاهد في مرام أبو نعيم في كتاب الحلي عن مجاهد الصحيح وأحمد التقارير في صحيحه قال: لا يتعلم اثنان قد جهلاء طلع كله مستحي ومتكبر. المستحي يمنعه من الحياة من الخير والكلام انه يترك السؤال. ابن عباس هذا هو قال: لا اذا علمت ان عندي علمك فسلم، يعني لا تمنعك هيبتك. طيب السؤال: من المرأتان اللتان قال الله فيهما ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبهما؟ فقال: وأعجب لك يا ابن عباس. وده سؤال انا متصور ست سؤال احمق وأعظم، كسوة سهل جدا، قصة مشتهى. واحد من لدى الأحباب من هذا السؤال: إنهما عادت وحظ. ثم استقبل عمر الحديث يسوق بل ما يفتح حجاجه. سر عدم عمر بن ابن عباس قد يكون لما عهد ابن عباس من معرفة التفسير والبحث عن غوامضه، وهذا من التفسير فكيف قضي عليه؟ أو لعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعجب مع قسمة ابن عباس وذكائه الوقاية أن يبدأ مثل هذه السؤال وترفع عليه هذه الوقاية حتى غضب. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه له رأي حسن في ابن عباس، وكان يكذب. فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن ابن عباس أن قال كان عمر يدخلني مع شيوخ بدر. شيوخ بدر هم السلة المضيئة في جبهة المسلمين. كل من شهد بدر تبدل، ولذلك ينسب من شهدها إليها لشرفها، ولا ينسب إلى أي نفر أخرى. فيقال هذا الأب مسعود البدر، ولا يقال فلان الأخرى ولا المنزق ولا أجل ولا الحزام إليها، إنما هي بدر تبدل. فينسب شاهدها إليها من باب الشرف. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أراد أن يستشير أو يعمل مثلا مجلسا كان يسجد شيوخ بدر، وبعدين لما دخل اعتذر فغضب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال لعمر تدخل مثل هذا معنا ولنا أبناء منكم؟ ابني أكثر السن، فازاي تدخل هذا معنا احنا شيوخ الكبار شيوخ بدر؟ فأسرها عمر في نفسه، أسر هذا الاعتراف في نفسه. فلما استمع سأل عمر فطرح سؤالا قال ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هي فلان رأي في الموضوع أن هذا أمر من الله عز وجل أنه إذا جاء الناس في دين الله أفواجا أن يسبحوا ويستغفروا. طيب وين قال ما أعلم منها إلا ما قالها وانت 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 كلهم يصيبك. فقال وما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال أرى أن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية دي نزلت إشعارا بدنو أجل، إنه إذا دخل الناس في دين الله أفواجا فما تقال أثنى عليك أثنى عليك إذا ليس له فقار. فهذا إعلام بقرب أجله. فقال عمر والله يا ابن أخي ما أعلم منها إلا ما تقول. قال العباس وكنت أرى أنه أراد أن يريد ما عنده أن يريد ما عنده. وفي هذا دلالة على استحباب اصطحاب الصغار الى دروس الكبار. يتعلم الولد الصغير لما يصاحب الكبير ياخذ من عقله ياخذ من عقله. ولذلك كان سنه الاباء قبل ذلك اذا حضروا مجالس العلم يصطحبون الصغار. يعني سفيان بن عيينه رحمه الله كان يدي الدرس لاصحابه، فدخل صبي صغير ومعه ورق قلم مكبر. فاول ما دخل الصغير ده اضج المجلس بالضحك، وكلهم قالوا الكرام تلامذه جانب بن عيينه بقى السميدي وهذه الخبره. فاول ما رحل فتلا سفيان قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ثم التفت الى احمد بن نضر رواه الحكايه عن ابيه احمد بن نضر عن ابيه قال يا قبر لو رايتني وطولي خمسه اشبار وابني كدلي نار وانا كشعله نار اختلف وانا كشعله نار اثنان اشبار وزيتي في النار ونعلي كآذان الحار اختلف الى علماء الانصار كالزهري وعمرو بن دينار اجلس بينهم كابن اسمار محبرتي كالجوهر مسلمتي كالعنق وقلمي كاللون. فاذا دخلت قالوا اوقعوا للشيخ الصغير. وضحك سفيان وتبسم سفيان وضحك وتبسم النضر وضحك وتبسم احمد وفراد هذا عن النضر وضحك واعدوا الحكم لحد ما وصلوا الى الحافظ ابو طالب السلف اللي وراه الحكايه كلهم بالحكم ودي من الأمانة في أداء الرواية. اسمه الحديث ده من نوع من الرواية اسمه المسلسل في البحر. في حديث اسمه المسلسلات. المسلسلات هي أداء الحديث على نمط معين وهيئة معينة. مثلا يقول لك المسلسل كالتشبيه. يقول لك حدثني فلان وشف كاده بيده، قال حدثني فلان وشف كاده بيده، قال حدثني علان وشف كاده بيده، قال شفت كريم احمر وهذا احنا صوتهم يا احمر، ثم العلم شفت. او المسلسل الاوليه مشهور المسلسل الاوليه حديث الرحمن رحمه الرحمن. المسلسل الاوليه يقول لك حدثني فلان فاول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو اول. فكذا هو يتصل شبك في ذنب أحمر وهذا لك نصابه يا ثم العلم شبك. أو المسلسل الأولية مثلا مشهور المسلسل الأولية حديث الرحمن رحمه الرحمن. المسلسل الأولية يقول لك حدثني فلان أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني علان وهو أول حديث سمعته منه من تلامذة. ف الجانب الذي يقصف علينا قصة الطلب للعلم والمكان صغير جدا جدا السيوطي حافظ جلاله السيوطي رحمه الله. ابوه كان ياخذه الى مجالس الحافظ ابن حجر العسقلاني صح كفك الباب شرح البخاري وهو لقي ثلاث سنين. وكان السيوطي يفتخر جدا بانه هو كان سنه ثلاث سنين وقاعد في مجلس حافظ ابن حجر. فإنت تفقد أولادك الصغار في مجال الكبار فيأخذون من عقولهم ومن تجربتهم. ابن عباس كتب خط عشمة لما دخل في أسرة شيخ فتح. فكأن الإنسان سيدنا عمر رضي الله عنه حدث من خفاء هذا الموضع مع شهرته على ابن عباس مع ضربه التسليم. ثم استقبل عمر الحديث جلسه. فبدأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجملة يريد أن يقول إن هي لي سبب التقل. قال كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من القوم نغلب نساءهم القرشيون ثلاث جرعان والمرأة لا قيمة لها البتة في المجتمع القرشي، إنما هي للولادة والحيل فقط، انما اصلحت بقى والكلام ده وتساعدك مش عنه. فلما هاجروا من مكه للمدينه المجتمع المدني مجتمع حضاري زي مثلا الفرق ما بين القاهره الكبرى وما بين مثلا اي ريف من الارياف، اي فلاح يجي مثلا الارياف ويدخل محل عشان يشتري يلاقي الرجل عمال يشاور المرأة ايه هي والولاد مش عجباني، هاي خطة تعيش تعيش يعجبك دي تقول له انا دي تعالى نطلع من المحل ده خالص نروح محل ثاني خلاص حاضر حاضر حاضر. طبعا السن يقول ايه اللي ايه الكلام ده، واحد جاب رأي امرأة الشباب والكلام ده لها رأي، هو تعرض طول عمره ان المرأة لا رأي لها، هو صاحب الرأي الاول والاخير في الموضوع. انما المدينة مختلف، المرأة لها كلمة والرجل يشاور. فلما النساء خرجوا من المجتمع المجتمع مكة هم من قرى وراحوا المدينة رأوا شيئا جديدا، رأوا الشيء اللي انا ضربت الان كمثال. فعمر بن الخطاب يقول كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا فلما قدمنا على اخواننا. يا سلام على الادب، هو زعلان من تصرف اخوانه في المدينه مش عادي مش عادي، ومع ذلك اقدم بكلمه اخواننا حتى لا تظنه بينتقم وانه بيعيب ولا بيذم ولا بيعير. لا، وذكر لفظ الأخوة فيه معنى جميل، معنى جميل، لفظ الأخوة فيه معنى جميل. الأرض أغلى من الإبل، الأرض أغلى من الإبل. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى في معرض الخطاب يقول: فمن عفي له من أخيه شيء، ما أنت من قادره ولا من غريبه. وذكر لما ذكر العفو ذكر الحقوق على من يعفو. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه بالمعروف وأداء إليه جزاء.
وفي بعض الجواب
وأن الاستغناء قال الله عز وجل: يوم يستنفر المرء من أخيه، فبدأ بذكر الأخ كأن التقدير برغم الخاصرة القوية وأن الأخ يبتدي أخاه إلا أنه في هذا الموضع يسر منه، فقدمه على سائر الأصحاب حتى أبو الأم. فعمر رضي الله عنه قدم بلفظ إخواننا ثلاثة تشعر إنه بيذل أو بيعين. قال: فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. قال: فصحبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني. في ذلك الصحيحين قال: فتناولت قضيبا فضربته. وشفت فصحبا فقط لا يحفظ الله سبيلا، ليعتبر ان مجرد المراجعه ضرب، مجرد المراجعه ضرب. فتناولت قضيبا فضربته. قال: هو في هذا عندك خطاب؟ فلسه بتشتغل شغل مع قريش مع مكه؟ او في هذا عندك خطاب؟ ها هو هذا زواج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وليله حتى الصبح، يعني انا سالني منهم ولم اخبر منهم. قال: فافزعني ذلك وقلت: او تفعل حق ذلك؟ سالت العارفه والعم السلمه والزويريه: ليه بنت أول ما سجد ذهني مباشرة إلى ابنته. قال: أو تفعل حصة ذلك؟ خاف وخجل ولبس ملابسه ونزل إلى حصة على طول. قال: أين أيتي أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الشيء حتى الصبح؟ قالت: نعم. قال: وما يؤمنك ان يغضب الله لغضب رسوله؟ ايه امنك يعني؟ ما الذي اعطاك حقك للامانه؟ ان هو تنزل عليه يغضب عليك؟ الله يغضب عليك. لماذا امنت في هذا الموقف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن من رحمه الله عز وجل ان الرسول عليه الصلاه والسلام ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعامل له الكذب، يعلم له كدوم. وهو عليه الصلاه والسلام كان يوافقن ويتلطف معهن في ذلك. لكن عائشه رضي الله عنها كما ألمح عمر بن الخطاب وذكر الحقيقه الشهيره التي كانوا يعرفونها جميعا، وهي ان عائشه كانت افضل ازواج النبي عليه الصلاه والسلام وكانت احبهن اليه عليه الصلاه والسلام. فبيقول لها: لا يغرنك ان كانت جارتك مجاهد الحسن الكلام والتعبير، ما جهاز لا يغرنك ان كانت ضرتك، ضرتك في ان الالفاظ قوالب المعاني والمرض بتاعك. فلما يقول ضرتك ماخوذه من الصور، والصحابة العرب والصحابة الرجل الخصوص كان الناس نزلهم عالي، كان عدون روح عالي، فما جاءت نفس اللفظ اللي فيه إهانة أو فيه نعمة قبيح أو شاذ. يعني المأمون مرة يقول لواحد، يقول لواحد من علماء اللغة العربية: ما الامر من السواك؟ لما اقول لواحد استفي السواك اقول له ايه؟ قال له استف يا امير المؤمنين. قال بئس ما قلت. مع ان الكلام صح، كلام صح، قال له بئس ما قلت. طيب انت فلان؟ قال شوف يا امير المؤمنين. قال احسنت. مع ان كلام الغالب صح، لكن كان ناس عندهم اختيار، كان ناس عندهم فوق. فعمر بن الخطاب تنسب مساله فرضته تماما. ليه؟ لانها مستقبل من الظلم، حتى وان لم يكن فيه ظلم لكن يثبت الاثم. فالرسول عليه الصلاه والسلام كان بيغير الاسماء وكان بيغيرها على مقتضى تعالي الجميل. يعني اللي يقال بريدة الحصين اسمك ايه؟ اسمي بريدة. فالتفت الى ابي بكر وقال بغض امرنا وصدق. الجماعه منين؟ من غفار غفر الله له، وانتم من اسلم سالمها الله. شوف يعني واخذ المعنى من ذات الاسم. ولذلك عليه الصلاه والسلام امر بتغيير الاسماء وجعلها على معنى جميل لاجل هذا. حتى انه عليه الصلاه والسلام لما نهى عن بعض الاسماء استرباء ويسار ونجاح ونجيب وفلاح، قال لا يسمين احدكم غلامه رباحا ولا نجاحا ولا فلاحا او نجيحا او يسارا. ليه؟ مع ان يسار حلو من اليسر، ورباح حلو من الرزق، ونجاح حلو من النجاح، والفلاح برضه. طب ليه نهى عن الاسماء الجميله دي؟ قال حتى اذا قيل اتم هو، قالوا لا فلاح هنا مفيش فلاح. يعني ايه مفيش فلاح؟ في خيبه صفرات نجاح موصول، مفيش نجاح. طيب عند المتكلم والسامع لا يخطر على باله المعنى الاخر الصريح، لكن حتى لا يخطر مجرد ان يخطر على باله. وبعض الناس يتشاءم او يتضايق ان لا تسمع فيه. الى اذا في علمك ما يقع في ذهن، ما يقع في سمع السامع ويسقط الى وهمه انه لا فلاح ولا نجاح ولا يسار، لما يقول له غير موجود، مش فلاح ولا مش نجاح وكلام. عشان كده لما تجي تختار الاسم، تختار اما اسم له تاريخ او اسم له معنى جميل. لما تيجي تختار الاسماء تاخذ حاجه من الاثنين، يا اسم له تاريخ زي مريم فاطمه. مريم دي معناها ايه؟ ترد معناها فاطمه مثلا، عائشه، خديجه. تيجي تدور على معاني احلاها يستعصي عليها. فيبقى اسم الفريق او اسم جميل ومعنى جميل تحته، زي مثلا ميمونه. اهو ميمونه جمع ما بين الاثنين، اسم الفريق وجميل من اليوم. وشوف بقى المصيبه، واحد حب يسمي بنته ميمون، ام كله على اسم الارث. مين اللي قال في ارث ميمون اصلا؟ والارث ميمون مين اللي قال الكلام؟ مين اللي قال الكلام؟ ما هو المؤمن برضه النهارده اللي في وسط الناس الشباب يقول لك حدوجه وسنوه. الشباب يسموها الاسماء زينب وخديجه. شو لازم الناس يقولوا في دون نجاح؟ اذا كانت الحدوجه لازم تسنوه. فدي حدوجه وسنوه بابا وشباب وميمونه بقى زينب. فالمعنى يكون جميل معارف، اي ان الله اعاده انا من اجوانه وهكذا. فاختيار الشخص مساله مهمه. فعمر بن الخطاب تنكب ان يكون مرضته، ومحمد بن كريم كان يكره ان يقال على المراه الثانيه او المراه انها ضر، كان يقول انها لا تضر ولا تنفع ولا تذهب من الرزق فيها بشيء، انما قال يقول جاران جيران، والجار تنحط على الجار. كيف يكون معنى لطيف؟ فيقول ولا يغرنك ان كان جارتك او ظهر منك اجمل يعني. واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو احبابه يحتمل لها ما لا يحتمل لك لانه بحبها وجميل فحيفوت لها. لكن انت ما تجيش الحظوه دي ولا المنزله دي فلماذا تقلديها؟ هو عنده لا جد يعني الانسان يبذل مكانته. وعائشه رضي الله عنها كان لها الدلال الكامل على النبي عليه الصلاه والسلام وكان فعلا يحتمل منها ما لا يحتمل من غيرها. في بعض الاحاديث ان صفيه تقريبا الله اعلم غضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت الى عائشه ووهبت لها ليلتها نظير انها تتوسط والصالح بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لها وانا اعطيك الليله بتاعتك وانت ايه تقول طول الوقت تخليه يرضى عليك. قالت عائشه فجئت الى ثماري فبللته فساق عطره وجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فجلست بجانبه وكانت ليله تكذيب الصحيح. فقال اليك عني يا عائشه ابعدي. قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اعرف جاءنا من السماء لعائشه رضي الله عنها ان كل هذا الكلام لاخواننا اللي عايشين في المدينه بعقيده القرويين هم صح ذلك قليلا لكن بيتعاملوا بالتجاوب زوجات يكتبوا من الشد الصعب الازواج. احنا بنقول لهم تاسى للنبي عليه الصلاه والسلام وارجوه وانت بتكلم ربك ارجوه ما تحطش ايدك على قلبك ارجوه لان ده بيعمل مشاكل. فاول ما يلبس شنبه يقولوا انا هنا المراه تتكلم ويجيب بقى نفسه على المسألة في دماغه ويقول من هو الذي نفس الكلام. قد يكون كلامها صح قد يكون كلامها مبالغ ارضي ارضيه. طيب خطر طالما الشيء ليس فيه معصيه طيب خطر. النبي عليه الصلاه والسلام كان اخر ذلك كان يقول لعائشه رضي الله عنها اني لا اعلم غضبتي للرضوان. قالت وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال اذا كنت علي غضبه. يا سلام هو غضب غضبت يضره غضبت يضره لا لكن غضب يضره ومع ذلك حدث طلبته. يقول لها اذا كنت علي غضبا تقولين لا ورب ابراهيم واذا كنت عني راضيه تقولين لا ورب محمد فتقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله والله ما أهجر إلا اسمك. أمنا؟ فما عرفش أقول لك. قول له كده يقوم يحتمل هذا منه عليه الصلاة والسلام ولا يعاقبها ولا يغضب عليها. فكان عنها حظوة أيام حظوة فكان هذا معلوم للكل. فعمر بن الخطاب يوصف ابنته لا تقلدي عائشة لأنه ليس لك من الحظوة ما لها ولا من الجمال ما لها. ويكفي في ذلك الحديث الشهير في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه العبد بن أبي قحافة. ليش؟ كان الناس حرمنا بهداياهم ليلة عائشة للعبدين النبي صلى الله عليه وسلم بعدين يتفرغوا منه. حبيب حبيبي حبيب وعدو حبيبي عدو هي دي قاعدة الولاء والبراء. حبيب حبيبي حبيب وعدو حبيبي عدو. فهم عارفين الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة عايزين يتقربوا اليه فلما يجي الهدية يفضل حبيبها عنده لحد ما يلف ويصل الى عائشة المراد يجيب اليه الهدية. فتجمع عند عائشة رضي الله عنها هدايا كثيرة فالزوج النبي صلى الله عليه وسلم بيبصوا يلاقوا هدايا من كل نوع وشكل ما عندهمش حد منهم فعايزين يهتموا. فأرسلوا فاطمة رضي الله عنها بضعف من النبي صلى الله عليه وسلم وأغلى واحدة عنه. إنها يعني كله يعني إذن عزيني إذن. فدخلت قاسمة تقول عليه صلى الله عليه وسلم فدخلت قاسمة لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم أشهى زي الضغط. والنبي صلى الله عليه وسلم في لحاف هم الاثنين في لحاف واحد فقال أهلا بابنتي فأجلسها ما جاء بك؟ قالت إن أزواجك يسألنك العدل ابنة أبي قحافة لعائشة. قال بنيتي أتحبينني؟ قالت أجل. قال فأحبي هذه خلاص فهم الموضوع ولا تراجعين في المسألة. هم هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مبتدرات في بيت إحداهن يعني ذا إيه الجواز. فجاءت فاطمة فدخلت فقالت والله لا أراجع فيها أبدا. لم يأسمع وأرسلنا زينب أغلى رأس الأزواج بعد عائشة. وعائشة تقول إن زينب هي التي كانت تسامين في المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت زينب فدخلت تقول وأنا في لحاف وهو في لحاف. دخلت فتكلمت بكلام شديد وأضجع. أضجع يعني كيف جاب كلام تخين. والنبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها فنظرت إليه هل يكره أن أنفصل؟ لما رد عليه يزعل شوف الوفاء بتاع الزوجة مش عارفه ان زوجها بيتنال في المساله ليه مش حصل كل الباب او اللي يطلع ليه كده؟ ليه كده تبتدي وتتعبيه وتعملي الحاجه اللي بتظلمه؟ ده ليس من الوفاء. فان عائشه كان ممكن ترد على طول لكن بصت وشه الاول التاريخ وجهه تنطق بعدم الرضا لو تكلمت ولا بالرضا تجد ان العشره ان هو لا يكره ان اخوض عليه. قالت فقلت له فأزحمتك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر في الغلابة عندها الحب وظهر وتبسم وهذا الإشكال على كده جماعة الزوجين اثنين يستفيدوا من الموضوع ده يستفيدوا الموضوع ده. فكان معروف لدى كل حكمة عائشة رضي الله عنها لدى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر بن الخطاب لابنته حفصه قال لا تسالي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستكثريه وسليني لا بد لك. الامام البخاري في كتاب النكاح بوب بهذه الجمله على الحديث كله فقال باب موعظه الرجل ابنته في حال زوجها. احنا بنوصي الاباء النوم يأخذوا حق عمر مش يروح خصام بين ابنته وبين زوجها يمسك جزءها يمسح بالأرض كما رفض. ليه؟ لأنه حافظ على صلامة الرجل عايز تعذبه خذه في مكان آخر. قل يا فلان هذا ما يجوز أنت أخذت ابنتي بكلمة الله واستحللتها بأمانة الله فلا يحل لك أن تفعل كذا وكذا وكذا لكن ما تجيش تعاتب الرجل ويقول الله امام المرأة. ليه؟ لان هذا ياخذ من صلاحة الرجل على المرأة. لما كل مرة يفعل خطاب الرجل يجي يغضب لا ينسحب. او اذا مثلا تقول اعثر الرجل واصيب بظروف مالية وياخذ البنت ويقول لما تعمل توكلها تعالى خدها مثلا. والكلام اللي بيحصل في البيوت كل يوم لا ينبغي على الرجل ان يعين ابنته على البر في زوجها وعلى طاعه زوجها كما فعل عمر رضي الله عنه. قال بنيته لا تساليه شيئا عنه ولا تستكثريه وسليه ما بدا لك انا افعل. قال عمر رضي الله عنه وكنا نتحدث ان غسان تنعم الخيل لغسوها. شوف الكناية الجميلة دي تنعل الخيل من أجل تشكيل حزام دي معناها ايه؟ مستعد زي ما الواحد يلبس الحذاء نعم يبقى هيمشي. يبقى تنحي الخيل لغزولها اي اعدت الخيل لتغزو المدينه. وكان ملك غسان ده هو اخر واحد من الروم يهدد المدينه. فكان الصحابه على ركبه الاستعداد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قلت في اول الكلام كان يتناوب النزول الى النبي صلى الله عليه وسلم. هو وزوجته الاخر اتفقوا انه لا يستطيع ان يدخل الحياه ولا المعيشه بتاعته لان في نفقه واجبه عليه. نفق على الاولاد وعلى الزوجه واجبه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع ان يحدث عمن يملك قوت لما تفعل مده. وفي النص الاخر عند ابي داود بن سبع ضعيف كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقول كفى اثما به ليضيع مرات عياده. فلا بد ان يعمل ليصدق هذا الواجب عنه. وفي نفس الوقت لا يريد ان يفوته علم ولا خير من النبي صلى الله عليه وسلم. فاتفقوا ان يضرب الغطاس ان ينزل يوم عند النبي عليه الصلاه والسلام. وعمر يشتغل في تجارته في زراعته. وثاني يوم عمر ينزل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجرس الانصار يذهب الى تجارته. وكل يوم في الشيء الا عليه الدور يروح لصاحبه في البيت ويقول له نزل من الوحي كذا وكذا وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وتحدث بكذا واحكي له وقائع الوحي. فعمر بن الخطاب يقول وكنا نتحدث ان غسان تنعم خيلا لغزوها فجاء لصاحبي عشاء وطرق الباب طرقا شديدا يعني على غير حال وقال اثم هو موجود وفي الوقت الثاني انائم هو. فلما سمع الطرق غير معهود طرق يزرق رداءه قال له ماذا جرى؟ اجاء غسان يعني الملك هجم على المدينه؟ قال له لا بل حدث ما هو اهول من ذلك واعظم. طلق النبي الاسلام. شوف تعبير الصحابي يعتبر ان تطليق النبي عليه الصلاه والسلام لزوجاته وتكدر خاطره اعظم من السير. وكان يراعون النبي عليه الصلاه والسلام مراعاه ما لها حدود. حتى ان عمر بن الخطاب يقول لما دخل المسجد وجد حول المنبر رهطه يبكي بعضها. يعني واحد من هؤلاء لو بنته يلتقط وجهها ما بكى عليها ابدا. لكن يبكي لان النبي صلى الله عليه وسلم معتزل في المشوره وقد تكسر خاطره. ليه؟ كانوا يحبونه غايه الحب. ومن عرفه احبه ولم يخالفه ابدا. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه قدره ويثبت النظر في سيرته لا يجد عقل لا اقول لا يجد لا يستطيع ان يخالفه ابدا. فكيف بمن شاهده وسمع كلامه وراى قلوبه عليه عليه الصلاه والسلام. فلما عمر المتقين وتنشر الليل حتى الصبح وعمالين يتكلموا عن ارضهم فهي اخرتها كده. يا رب عايزين نعدل الزوجات ان كثره الاعتراض على الزوج وتكثير فضل الصبح هنا هيئتها ايه؟ اي رجل ينزل الراحه هتكون المساله دمار البيت. احنا يا جماعه بنتكلم كثيرا عن جيل التمكين. البيت لو استثمر لا يكون عندنا اي رصيد في جيل التمكين. الام والاب لابد ان يتعاونوا معا على الوصول الى هذه الغايه. ما بقاش الراجل يشرب سجاير والام بتخاف على الاب لمصلحة مين هذا الكلام؟ الواد يبقى عمال يفرق وعمال يفرق في المدرسة مثلا والأبدان والأم الخفية تمام. طب ما عندوش أي فكرة عن أي حاجة. دي خيانة. هذه خيانة. لابد من عرض هذه المسألة على الأرض ويقول له سليم لباس عن كذا وكذا. فكثرة الاعتراض وعدم الاعتراض بحق الرجل يوجب الصبر على المرء. عمر بيقول رضي الله عنه قد كنت اعلم ان ذلك يجب ان يكون. فكل الكلام اللي بيحصل ده اخيره ايه؟ فنزل الى حفرة فوجدها تبكي قال لم تبكين؟ اولم اكن اخبرتك؟ اولم اكن احذرتك؟ أفضل فقل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دخل المسجد ووجد رسول عند المنبر فجلس عنده وبعدين استأذن الصلاة أولا قال استأذن العمر. وفي هذا دليل على جواز أن يتخذ الحاجب حاجبا أو بوابا. وأقول جواز وإلا لو رأى الحاكم أو الأمير أو الرجل الكبير حتى وإن لم يكن له منصب رسمي لكن له منصب في الناس لو رأى أن لا يستثمر الحاكم جاز له ذلك ولا يستثمر أنت مقصر ولا مقصر. ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يقول لأبي أمير المغيرة بن شعبة يقول له اصنعني راحة قال له أنا أعمل لك راحة الله أعلم في ريكة يعني كده لأن كلام عمر الخطاب كان مخيف قال له أنا أعمل لك راحة يتحدث بها نفس المشرق والمغرب. فأم عمر الخطاب علق على مثلاً وليه قال توعد للعبد فأمير المؤمنين وده حتة عام قال توعد للعبد في هذه ومع ذلك لم يتخذ قرارا استثنائيا ولم ياخذ يعني يتخذ هاجرا ثابت المساله كما هي برغم انه قال توعد العبد ولا يلام عمر ولا يقال له لمن استثنت هاجرا طالما توعدت يبقى اتفاق الحاجب على الذات فيه دلاله على جواز ذلك ان الامين او الحاكم يجوز ان يتخذ حاجبا او بوابا اذا لزم الامر والا فله ان